الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي: الأولى، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الثانية، موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله عليه ثناء وتشريف. الفائدة الثالثة، موافقة الملائكة في الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. الرابعة، حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة. الخامسة، أنه يرفع له 10 درجات. السادسة، أنه يكتب له 10 حسنات. السابعة، أنه يمحى عنه 10 سيئات. الثامنة، أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين. التاسعة، أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها كما في حديث رويفع. العاشرة، أنها سبب لغفران الذنوب. الحادية عشرة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية العبد ما أهمه. الثانية عشرة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الثالثة عشرة، أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. الرابعة عشرة، أنها سبب لقضاء الحوائج. الخامسة عشرة، أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. السادسة عشرة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي وطهارة له. السابعة عشرة، أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، كما ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا. الثامنة عشرة، أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، ذكره أبو موسى وذكر فيه أيضا حديثا. التاسعة عشرة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. العشرون، أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه. الحادية والعشرون، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لطيب المجلس، وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. الثانية والعشرون، أنها سبب لنفي الفقر. الثالثة والعشرون، أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الرابعة والعشرون، أن الصلاة على النبي المأمون صلى الله عليه وسلم هي نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون، أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. السادسة والعشرون، من الثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. السابعة والعشرون، أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله. الثامنة والعشرون، أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط وفيه حديث ذكره أبو موسى 29 أنه يخرج بها العبد من الجفاء. الفائدة 30 أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 31 أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه. 32 أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله له، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة، وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح، فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله. 33 أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه، فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك. 34 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلى عليه له فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم. 35 أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، فلا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أمره ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوبا مسطورا في قلبه، لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له على خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم، وأما أتباعه والعارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. 36 أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة علي وقوله: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام، وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 37 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذت. رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب وقال: هذا حديث حسن جدا. 38 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه، وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله سبحانه لكرمه رضيا من عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 39 أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله، كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه، فهي متضمنة لكل الإيمان، بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه وإرسال رسله وتصديق رسوله في أخباره كلها وكمال محبته. ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان، فالصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه متضمنة لعلم العبد بذلك وتصديقه له ومحبته له، فكانت من أفضل الأعمال. الفائدة والثمرة 40 من ثمرات الصلاة والسلام على المأمون: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان: أحدهما سؤاله حوائده ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار، فهذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه، والثاني سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه. ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك وأن رسوله يحبه، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله، وآثر ذلك على طلبه لحوائده ومحابه، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده، فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو، وقد آثر الله ومحابه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره. وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به ودعاهم إليه وحضهم عليه وصبر على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على عمله مثل أجور من اتبعه، فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه وكان مقصوده بدعوة الخلق إلى الله والتقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة وعلم العالم الخير، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فكل خير يتحصل عليه مسلم وكل حسنة تكون في ميزان حسناته في ميزان حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها. فالذي يدعو إلى الله إذا قصد تكثير ذلك في حق رسول الله بأن من يدعوهم إلى الله يستجيب منهم من هداه الله، فتكون لهم من الحسنات بقدر ذلك، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، فإذا نوى هذه النية كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.